يحاول فهمهم روايات التي عبر عنها بروايات من بلغ. صاحب الوصايا ذكر عدة روايات، هذا في الباب 18 من أبواب مقدمات العبادات، والنعم منها رواية ثالثة من هذا الباب وهي معتبرة سندان. فلي قال عن أبي عبد الله الصادق محاسن في البرقي، محاسن البرقي في كتابه المحاسن، ولي عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله. ورواية رابعة من نفس هذا الباب، بل أيضا عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمل ذلك طلب قول النبي صلى الله عليه وآله، يعني طاعة للنبي العظيم صلى الله عليه وآله، كان ذلك ثواب له، كان له ذلك ثواب، وإن كان النبي صلى الله عليه وآله لم يقوله. هذه روايات، هاتان روايتان وغيرهما من الروايات التي ذكرها صاحب الوسائل في هذا الباب، بل فهم جملة وافرة من فقهائنا الأبرار من هذه الروايات أنهم حتى لو كانت رواية أرابية لم يكن بل ثقة، وكان أو كان سند مقطوع مرسل ونحو ذلك، بل وهذا يكفي لإثبات استحباب العمل هذا إذا كان ذلك كذلك. بل هما تعدوا عن النبي إلى روايات الأئمة إذن أنه كذلك، وهذا بل اشتباه كبير جدا جدا. والوجه في ذلك أنه بلوغ لا يتحقق إلا إذا كان وصول بطريق معتبر، وأما إذا لم يكن وصول من طريق معتبر فلا يمكن أن يقال أنه بلغ عن النبي، بل يقال أنه ينسب إلى النبي. وفي جلسة سابقة قلت فرق بين النسبة وبين البلوغ. البلوغ معناه أنه تلقيت عن النبي صلى الله عليه وآله، والنسبة معناه واحد ينسب إلى النبي، وعني بل هذا لم أتلقه، يعني لم أتحقق منها هذا صحة هذه النسبة. فالنتيجة بل تفسير هذه الروايات بهذا المعنى غير واضح. يبقى كلام، فما معنى قوله سلام الله عليه وإن لم يقله نبي؟ لا شك في أنهم الرواة وإن كانوا عدولنا مثل زرارة ومحمد بن مسلم أبان بن التغلب أبو بصير هؤلاء الأجلة هذا رضوان الله تعالى عليهم، أنهم نقلوا لنا روايات الأئمة سلام الله عليهم، وما روايات الأئمة هي روايات عن النبي صلى الله عليه وآله. فإنذن هذه رواية هؤلاء مع جلالة قدرهم ليسوا أذكى المعصومين مسددين من قبل الله سبحانه، فلا يخطئون ولا يشتبهون ولا هذا يحدث عندهم هذا خلل في حفظ الرواية أيضا، بل ليسوا كذلك، بل هم بشر، والبشر عادي غير المعصوم ربما يخطئ في التلقي، ربما يخطئ في حفظ، ربما يخطئ في الأداء. كل هذه الاحتمالات التي يمكن أن يقع فيه هذا أي بشر غير المعصومة هذا يمكن أن يكون هؤلاء يقعون في هذا الاشتباه. فلو كنا نعتمل أن نهتم بهذا الاشتباه للعدم من ذلك غلق باب الدين أصلا، إذ الدين لم يصل للأجيال الكاذمة حتى جميع أتراك عن جميع المؤمنين في عصر حضور الأئمة، لم يكن كلهم يأخذون من لسان النبي من لسان المعصوم صلى الله عليه وآله، بل كانوا بواسطة. فنتيجة هذا يلزم من ذلك خلق الباب. والأئمة بهذه الروايات ونهبها أرادوا أن يطمئنونا، يقول أنت ما دمت أحرزت هذا شرائط اعتبار الخبر فصدق عندك البلوغ، فإذا هذا لك فلك أن فعليك العمل بذلك طاعة على للنبي والطاعة للمعصوم. هذا إلى هذا المعنى أشار الأئمة سلام الله عليهم بمقولتهم معروفة: ليس لأحد التشكيك فيما يرويه الناس قاتلنا، ما ينقل لك ثقتي فما فيها كبار فلان وفلان ما عديا عني فعني يؤدي. الإمام ما يريد يثبت لهم العصمة لهؤلاء، لكن معناه يؤسس قاعدة، وهو أنه ما دام شخص ثقة عندك هذا واقعا فعليك الاعتماد عليهم، فهلا هذا المعنى. ولكن مع ذلك قد يقع اشتباه منه، هذا في التلقي اشتباه، في الحفظ اشتباه، هذا في النقل. فهذه الروايات تريد تعالج هذا الاشتباه الذي قد يكون في التلقي وقد يكون في الحفظ وقد يكون في الأداء. هذا الاشتباه يعني معناه في الواقع لم يكن كذلك. يقول مع ذلك ما دمت أنت بل محافظ على دينك بأن تأخذ من أهل التقوى، هذا الله تعالى هذه أطلافك، هذا تلك الثغرات التي قد تتحقق هذا من ضعف البشر في التلقي أو في الحفظ أو في الأداء. فهذه روايات نادرة إلى هذا المعنى، ولكن النائني كما قلنا اعتبر هذه الروايات هذا مثبتة للصواب في أخبار الاحتياط، وإن شاء الله تعالى نتكلم فيه بعون الله، والحمد لله بالعالمين.